الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد في مسائل.
يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرياء من الذم والنهي، وما جاء في يعني فيما يوجبه الرياء في العمل. والرياء مصدر من راء يرائي، وراء يرائي من الرؤية، ومصدر راء يرائي رئاء كما قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يعني من أجل رؤية الناس، من أجل مراعاة، يقال ريا ورئاء ومراعاة، مصدر مراعاة كمجاهدة أو مراعاة مثل معادات. وأما في الشرع فهو أن يعمل العبد العمل ليراه الناس فيمدحوه ويثنوا عليه. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء من خصال النفاق، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الله أكبر. وهذا في العمل الذي يرى، وفي معناه ما يسمع. قال الشيخ: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. الكفار يطعنون في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأمم الماضية يطعنون في نبوته من جهة أنه بشر. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ورد الرسل الكفار دعوة الأنبياء بحجة أنهم بشر: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. فهذا تعليم من الله للنبي أن يرد على المشركين قولهم: إنما أنا بشر مثلكم، لكن إيش؟ لكن يوحى إلي، فليس هو مثلهم بهذا الاعتبار. أما من حيث يأكل ويشرب وينام فهذا هو، هم بشر من البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. ففيه النهي عن الشرك كله صغيره وكبيره، ومنه الرياء. فهذا وجه ذكر هذه الآية في هذا الباب، لأن الرياء من الشرك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. وفي لفظ: فهو للذي أشرك. هذا يدل على إن عمل المرائي حابط، فالرياء يبطل العمل الذي قارنه، يبطل العمل الذي قارنه، لقوله تركته وشركه أو فهو للذي أشرك. وهذا حديث قدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني هذا على حد زعم المشركين أن له شركاء، فيقول: أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فهو يدل على بطلان العمل الذي دخل فيه الشرك، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع: فالعبادة إذا دخلها الشرك أفسدها، كالصلاة، يقول: العبادة إذا دخلها الشرك فسدت، كالصلاة إذا فسدت الطهارة أو دخلها الحدث، دخل الصلاة الحدث فسدت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يزين صلاته رياء. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الدجال الذي أمرنا بالاستعاذة بالله من شره في كل صلاة، والذي فتنته أعظم فتنة، أعظم فتنة جرت أو تجري منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، وأنه ما من نبي إلا حذر أمته المسيح الأعور. فهو يدل على أن هذا الشرك يعني خطره أعظم من خطر فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله. والمراد به الرياء أيضا، لأنه قال الشرك الخفي، والرياء شرك خفي، الرياء شرك خفي، نسأل الله العافية، أعوذ بالله من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. سبحان الله العظيم، سبحان الله. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من صور الشرك الخفي، قال: يقوم الرجل فيزين صلاته. يقوم الرجل يصلي لله، لكنه إذا شعر بأحد ينظر إليه زين صلاته، كان لا يطول فيها فصار يطول، وكان لا يطمئن فيها فصار يطمئن، وكان لا يخشع فيها فصار يخشع، فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فهذا اسمه الشرك الخفي، وسمي خفيا لأنه في الصدور، ليس بقول يتكلم به أو فعل يفعله، إنما هو من أحوال القلوب. نعم، ويأتي الكلام في المسائل. نعم،
أحسن الله. في أحد الأخوة يسأل الشيخ، يقول: من تولى إمامة المسجد لأجل المال فهل هذا من الرياء؟
لا، هذا يأتي في الباب اللي بعده، باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا، تجي إن شاء الله.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد عام، يشمل النهي عن الشرك كله أكبره وأصغره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. سبحان الله، فلا يشرك بصرف شيء من العبادة لغير الله،
ولا يشرك أحدا من الخلق في عبادة من العبادات. فالمشرك الشرك الأكبر يعبد الله ويعبد غيره، والمرائي يعبد الله وغيره في العمل الواحد، يعني يجعل للمخلوق شيئا من هذا العمل، كما تقدم ويزين صلاته لما يرى من نظر. قال العلماء إن الرياء له مراتب. الأولى أن ينشئ العمل رياء، فهذا عمله باطل. أنشأ العمل رياء، تصدق رياء، هذا عمل لغير الله. أو أنشأ الصلاة رياء. والثاني أن ينشأ العمل لله لكن يدخل عليه، يعرض له الرياء في أثناء العبادة ويستمر معه، يعني هذا عمل لله ولكنه أشرك غيره في شيء من هيئة العمل، كالذي يزين صلاته، يزينها، يكملها بنحو التطويل. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إن هذا يبطل، تبطل به الصلاة، ومنهم من يقول إنها لا تبطل، يعني لا تبطل العبادة، لكن يفوته من الأجر ويحمل من الإثم بحسب ما وقع فيه من ذلك. ويدل البطلان الحديث، حديث القدسي: من عمل عمل أشرك معي فيه غير تركته وشركه، في اللفظ الآخر فهو للذي أشرك. يحتمل أن يكون هذا في من أنشأ العمل لله، أنشأ العمل لله ولغيره، يعني أنشأ الصلاة ودخل معه الرياء في أولها. وعلى كل حال فالرياء خطر، قال فيه كما جاء في الحديث: أخوف، يخاف على الصالحين، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: نعوذ بالله، يدخل على الإنسان. فتحقيق الإخلاص من أصعب الأمور على النفوس الضعيفة مع ضعف الإيمان. فنسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشرك كله، صغيره وكبيره. نعم.
الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
الأمر العظيم وهو رد العمل الصالح إذا دخل، ردها أخذ من الحديث: من عمل عمل أشرك معي فيه غيره تركته وشرك. الأمر العظيم لا شك أنه أمر عظيم، رد العمل الصالح إذا دخل فيه شيء لغير الله. نعم.
الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
الموجب لرد العمل كمال غناه سبحانه وتعالى، فلكمال غناه لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، لا حول ولا قوة. نعم.
الرابعة: أن
يقول في العديد: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. نعم. الرابعة:
الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء.
هذا في لفظ آخر، هذا جاء في معناه في حديث آخر: من عمل عملا أشرك فيه ما أشرك معي فيه غيري فأنا خير الشريكين، فهو للذي أشرك، فهو للذي أشرك. نعم.
الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
هذا كما في حديث أبي سعيد مرفوعا، قال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني إليه. نعم.
السادسة: أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه.
نعم بعد
انتهى الباب. لا
نعم اقرأ الباب.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، أشعث أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل في الدنيا. هذا الباب والله أعلم أعم من الذي قبله. الأول فيه ذكر الرياء، وهو يعني إرادة العامل أن يراه الناس فيمدحوه، وهذا من مطالب الدنيا ومن الأغراض الدنيوية، ولكن إرادة الدنيا لا تنحصر في هذا، يريد مالا، يريد الحصول على مال، أغراض الدنيا متنوعة، يريد منصبا. إرادة الإنسان من الشرك بالله إرادة الإنسان بعمله، وهذه ترجمة مجملة. إرادة الإنسان بعمله الدنيا شرك أكبر أم أصغر هذا يختلف. وأسوأ الناس في هذا الذين يظهر يعني حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويؤدون الفرائض رياء يراءون الناس، فشرك هؤلاء شرك أكبر، لأنهم رأوا في أصل العمل، في أصل عمله يريدون حظوظ الدنيا، يريدون بما أظهروه من الإيمان مصالح الدنيا، ليحقنوا دماءهم ويحفظوا أموالهم وليعيشوا بين المسلمين، فيرائي ويريد الدنيا بأصل الدين، وهذا كله. ودون ذلك مراتب. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني نجازيهم على أعمالهم جزاء عاجلا، كما ثبت أنه أن الكافر يجزى بعمله ويطعم ويسقى في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وليس له حظ، ليس له من خلاق. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الآية في الكفار وفي المنافقين وفي من شابههم بحسب حاله، وفي من شابههم كثير من المسلمين يشبه الكفار من بعض الوجوه. فالكفار لا يريدون إلا الحياة الدنيا، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ومن أراد الحياة الدنيا فإن الله وعده في هذه الآية بأن يوفي له عمله، يوفي إليهم أعمالهم فيها. لكن جاء في آية الإسراء التقييد بالمشيئة: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقيد ذلك بالمشيئة، أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط صغير، تعس وانتكس، وإذا سيك فلانتكس. كل هذا الدعاء على من هذه حاله، عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد متع الدنيا، هذه أنواع من متاع الحياة الدنيا، أثمان ذهب وفضة وملابس وهكذا، ومراكب ومساكن وزوجات نساء. تعس عبد الدينار، يعني تعس من يكون عبدا لهذه لحظوظ الدنيا وشهواتها، عبدا لها، وذلك بأن يدور رضاه وسخطه عليها، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هذا ذكره الله في صفات المنافقين، فهذه عبودية، يصير الإنسان ذليلا لشهوته، عبد، عبد لشهوته، عبد لما يريد من حظوظ الدنيا من الأثمان، الذهب والفضة، عبد الدينار، عبد الدرهم. إذا تعلقت نفسه بنوع من أنواع الدنيا صار رضاه وسخطه مرتبط بهذه الشهوة وبهذه الرغبة. وقوله تعس هذا دعاء عليه بالتعاسة وسوء الحال، وفي آخر الحديث أكد ذلك، تعس وانتكس. كل هذا من الدعاء، الدعاء على من استعبدته شهوات الدنيا، استعبدته وصار عبدا لشهوة بطنه وفرجه ولغير ذلك من الشهوات. زين الناس حب الشهوات الآية، والناس هكذا، منهم المولع بجمع المال الذهب والفضة، منهم المولع بجمع يعني بالمولع بالقصور والمساكن، ومنهم المولع يعني بالمنصب، يصير عبدا للمنصب، يتفانى في طلب الرئاسة. قال وإذا تعس وانتكس وإذا شيك، شيك أي أصابته الشوكة، أصيب بشوكة، فلانتكس، دعاء عليه بأن لا يتخلص من شوكته. والمراد من هذا كله الدعاء عليه وبيان مهانته وحقارته. وهذه العبودية تختلف، المهم أن هذا يقتضي أن التعلق بهذه الحظوظ والمبالغة فيها مما يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم بسبب هذا التعلق والحب المفرط. حب الدنيا أمر جبلي لا لوم على الإنسان فيه، يحب الطعام، يحب الزوجة، يحب البنين كما أخبر سبحانه وتعالى، لكن الشأن في الاستعباد، أن تستعبده الشهوات فيكون رضاه وسخطه دائر عليها. وفي جانب ذلك يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام صنفا آخر من الناس، وهو العبد المجاهد الذي لا يريد حظا من حظوظ الدنيا البتة، لا يريد شهرة، لا يبالي بحظوظ نفسه. طوبى لعبد، انظر الموازنة بين الصنفين، انظر الحال الأول وكيف الرسول يدعو عليه، وهنا يقول طوبى له. هذا يحتمل الخبر ويحتمل الدعاء له والثناء عليه. طوبى لعبد، دعاء له بطيب الحياة وطيب العاقبة. وطوبى تطلق أيضا على شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال في الحديث: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في الجهاد مجاهد في سبيل الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أي مجاهدا في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدمه. الجهاد ما فيه ترف، فيه شعث وفيه غبار وفيه رثاثة، جهاد تذهب كل الشهوات ما فيه، مشغول عن نظافة بدنه وتسريح شعره، أشعث رأسه مغبرة قدمه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساق كان في الساق، معناه والله أعلم أنه لا يبالي في أي موقع يوضع يقوم به أتم قيام، لا يبالي، يصير في المقدمة في المؤخرة، يحرس يخدم في أي موقع. إن كان في الحراسة كان فيها قائما بها أتم قيام، كان في ساقة الجيش يذب عنهم ويلاحظ من يتخلف منهم مثلا وما يسقط منهم ويحرس مؤخرتهم، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ومع ذلك ليس له يعني منزلة عند القيادة عند الأمير، إن استأذن لم يؤذن له، مجهول، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، هو لا يبالي بهذا كله. هذا الشأن، فهذا ينبي عن كمال الإخلاص. فانظروا ماذا بين النوعين، الأول عبد لشهواته والثاني هو عبد لربه، قد أخلص بذل نفسه لله، بذل نفسه كلها وضحى أو ضحى بحظوظه، حظوظ النفس، ترك حظوظ نفسه كلها لله. نعم والله أعلم. تعال نأجل المسائل. في جاء عبد الله. نعم تفضل اقرأ. ممكن ما دام الوقت فيه. نعم اقرأ.
في مسائل: الأولى إرادة الإنسان في الدنيا بعمل الآخرة،
يعني هذه أن إرادة الإنسان بعمل إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة أنه من الشرك. الكلام مجمل لكن تفسيره الترجمة، أو كان الشيخ يقول حكم إرادة الدنيا بعمل الآخرة أنه من الشرك. نعم.
الثانية تفسير آية هود:
من كان يريد الحياة الدنيا، هذه وإن كانت نزلت في الكفار فلمن شابههم من المسلمين نصيب حظهم من الوعيد. نعم.
الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
نعم، من استبادت هذه الشهوات فهو عبد الله. نعم. خميصة كساء، ثوب معلم في خطوط، تكون في خطوط يعني مخطط. نعم.
الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط،
يعني أن تفسير العبودية بذلك، بكونه رضاه وسخطه دائر على متاع الدنيا أو متع الدنيا. نعم.
الخامسة قوله تعس وانتكس،
يعني هذا زيادة في الدعاء. نعم.
السادسة قوله وإذا شيك فلم تقش،
نعم، وهذه أيضا مثل التي قبلها، دعاء بعد دعاء مما يؤكد الذم والوعيد والإشارة إلى سوء حاله. نعم. وعاقبته. نعم.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات،
الله أكبر، الثناء على المجاهد الموصوف بما ذكر. نعم. الله أجمل الشيخ في المسألة الأخيرة إجمال كبير، أظهر الله له ورحمه. الله أكبر.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. في مسائل
إلى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حرم الله وتحريم ما حل، فقد اتخذهم على جواب الشرط أو جواب الاسم الموصول المشرب معنى الشرط. من أطاع العلماء فقد اتخذهم، لقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، يعني أربابا من دونه. وذكر قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالإعراض عن السنة سبب، فالإعراض عن السنة ضلال. فليعذر الذين يخالفون عن أمره. قال الإمام أحمد: لدرب الفتنة، الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قد فسر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بأنهم العلماء، يعني وأطيعوا الأمراء أطيعوا العلماء. فطاعة العلماء يعني مأمور بها، ولكن المراد العلماء الموثوقون الأمناء لو الديانة. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء عقوبة. أقول لكم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني تعارضون ما أخبركم به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فلان أو فلان. وهذا في مسألة فسخ الحج إلى العمرة، وأن التمتع يعني عمل فاضل، تمتع بأن يحرم بعمرة ثم يظهر منها ثم يحرم بالحج، في اليوم الثامن، هذا اسم التمتع. وقد كان عمر رضي الله عنه يروى أنه كان ينهى الناس عن التمتع من أجل عمارة البيت، من أجل عمارة البيت. قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عرفوا الإسناد وعرفوا الصحيح من الضعيف، يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يقلدون وهم قد عرفوا السنن، عرفوها بالرواية. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري، لأنه من أهل الكوفة أو من علماء السنة في الكوفة. وذكر الشيخ حديث عدي في تفسير قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني آلهة يطاعون في التحليل والتحريم. جاء في رواية حديث عدي أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه الآيات: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. فقلت يا رسول الله: إنا لم نكن نعبده. فقال: أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. من أنواع العبادة الطاعة، وقد قال سبحانه: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. واتخاذ الأحبار أربابا هو بطاعتهم في التحليل والتحريم الذي ما أنزل الله به من سلطان. هذا باب عظيم فيه تضمن بيان خطر طاعة المخلوق في معصية الله. لكن إذا العالم أحل الحرام اجتهادا أو تقليدا، هل يكون من هذا؟ لا. أو العام إذا قلد العالم في يعني فيما ذهب إليه من تحليل أو تحريم عن اجتهاد وحسن نية، فهذا لا يكون الاقتداء به وطاعته من هذا النوع. المراد من أطاعهم في تغيير شرع الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا لا يملك إلا الله. إن الحكم إلا لله. نكتفي بهذا.
في مسائل: الأولى تفسير آية النور.
تفسير آية النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، كما ذكر الشيخ هذا الأثر. نعم.
الثانية تفسير آية براءة:
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وتفسيرها جاء في حديث عدي. نعم.
الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
في حديث عدي قال: لسنا نعبدهم، فبين له النبي أن من عبادتهم طاعتهم في التحليل، تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. نعم. قال: فتلك عبادتهم. نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وتمثيل أحمد بسفيان.
قال رسول الله: قال أبو بكر وعمر، تعارضون السنة بقول أبي بكر وعمر، فكيف بمن يعارض السنة بقول بعض الأئمة أو من دون الأئمة؟ كذلك قال: عجبت لمن عرف الإسناد وسعته يذهبون إلى رأي سفيان، يقلدون سفيان ولديهم القدرة على معرفة الحديث. نعم. ومعرفة الدليل.
الخامسة تحول الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
هذه مسألة عجيبة الشيخ ما شاء الله، فقلت يشير إن الأمور تغيرت الأحوال، فصار الغلو، كان الغلو في الصالحين من العلماء والعباد، الغلو فيهم، اتخذوا الأحبار والرهبان علماء وعباد، ثم تغيرت الأحوال وآل الأمر إلى الغلو في الفاسقين فيما ليس من أهل العبادة والصلاة، وفي الجاهلين ليس من أهل العلم، وهذا أقبح. يعني الغلو في العلماء والعباد والصلحاء أهون من الغلو في الفسقة والجهلة، بل الكفرة. نعم.
باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب بعد الذي قبله، بعد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل، فقد اتخذهم أربابا. ذكر هذا الباب مناسب غاية المناسب، وهو مؤكد له. لكن الباب الأول فيه مضمونه أن الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال أن ذلك شرك، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. الآية. فهذا شرك في الطاعة. وأما هذه الترجمة فتتعلق بالحكم والتحاكم، وربما كانت هذه الترجمة يعني ربما كانت أعم. يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون هذا أسلوب تعجيب. ألم ترى، يعني أرأيت الذين يزعمون، يزعمون يدعون الإيمان، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني مع ما يدعونه من الإيمان يريدون التحاكم إلى الطاغوت، إلى الطاغوت، إلى من يحكم لهم بما يوافق أهواءهم، بما يحكم، إلى الطاغوت الذي يحكم لهم بغير حكم الله. وقال الشيخ رحمه الله في الأصول الثلاثة، ذكر من الطواغيت ومن حكم بغير ما أنزل، ويذكر أنه استبعد هذا النوع من المقرر. والآية دليل على أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه طاغوت،